بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وقال القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى الحنبلي الإمام المشهور من كبار الحنابلة، وكتابه إبطال التأويل كتاب جيد باعتبار ما فيه مسائل العلم والنقولات عن الأئمة، إلا أنه رحمه الله تعالى فيه بعض الهفوات رحمه الله تعالى، ولكن كما سمعتم وذكرنا مرارا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل عن هؤلاء الأئمة ما نقلوه من الأقوال الموافقة لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من مسألة الإقرار والإمرار، من مسألة الإقرار والإمرار، وأن الواجب الأخذ بالنصوص على ظواهرها، وأن لا يتشاغل الإنسان بتأويلها وإخراجها عن ظاهرها أو بالسعي والبحث والكشف عن الكيفيات. وهذا مذهب الأئمة قاطبة كما ذكر معنا مرارا، وهذا نقل عن أبي يعلى يدل على هذا المعنى. لذا قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة، هذا دليل استدل به أبو يعلى الإمام أبو يعلى على إبطال التأويل، أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه. لماذا؟ لأنهم هم السباقون لكل خير ولكل فضيلة ولكل منقبة ولكل أمر من أمور الدين، فما كان في زمنهم دين فهو إيش؟ فهو الدين، وما لم يكن في زمنهم دينا فليس من دين الله جل وعلا في شيء. لذا قال: فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه، لما فيه من إزالة التشبيه، أي لو كان الظاهر غير مراد، ورفع الشبهة. لكن لما لم يكن ذلك، بل أبقوا النصوص على ظاهرها والألفاظ على ظاهرها، يدل على أن النصوص على ظاهرها هو المراد وهو الواجب على كل مسلم أن يأخذ به، وأن لا يتشاغل بغيره من أنواع التأويل والتعطيل. فضل.
قال رحمه الله: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين،
يعني المشهور بكتاب مقالات الإسلاميين، مشهور اليوم مطبوع بعنوان مقالات الإسلاميين. وأبو الحسن معروف ألي تنسب إليه الأشعرية، ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري. وقول الشيخ رحمه الله، قول الشيخ الإسلام رحمه الله المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه، المنسوبة إليه في إيش؟ في الكلام، يعني طريقة منسوبة إليه في الكلام، وهذا يدلنا على أنها طريقة ليست الطريقة مأخوذة عن الكتاب والسنة وعن سلف الأمة، وإنما هي مأخوذة عن هذا الرجل وهو متكلم، وهو متكلم أبو الحسن الأشعري رحمه الله. مكث 40 سنة، مكث 40 سنة على الاعتزال، ثم من الله جل وعلا عليه بأن فاق من ذلك، ولكنه ارتمى مرة أخرى إلى طريقة ابن كلاب ومكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم بعد ذلك أفاق فأراد الله به خيرا فعاد ورجع إلى مذهب السنة وإلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان هذا الأمر، وهذه المرحلة هي آخر مراحله، وهي المرحلة التي مات عليها رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك غير واحد ممن ذكر وألف في ترجمته. فضل.
قال رحمه الله: قال: ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون شيئا من ذلك. وإن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وإن محمدا عبده ورسوله، وإن الجنة حق والنار حق، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور.
وإن ولا وأن وأن؟ طيب، ثم قال: ما قالت قول أصحاب الحديث الإقرار وما رواه الثقات وأن الله، وأن الله، فضل.
وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: لما خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى: أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر
ما في عندك وأثبتوا له؟ طيب، في نسخة قول: وأثبتوا له
السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله، كما تقدم معنا أن هذا اللفظ من الألفاظ المجملة، هذا اللفظ أي هل أسماء الله جل وعلا هي الله أو هي غيره، تقدم معنا أن لفظ الغير من الألفاظ ماذا؟ المجملة. والألفاظ المجملة القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يستفصلون فيها فيثبتون المعنى الحق ويردون المعنى الباطل. فأسماء الله جل وعلا إن قصد بها أنها غير الله، وأرادوا بأنها غير الله أي أنها غير الذات الإلهية، غير الذات الإلهية، نعم أسماء الله غير الذات الإلهية، لأن الأسماء للمسمى. أما إذا أرادوا أن أسماء الله غير الله، وأرادوا بالله جل وعلا الله الجليل العظيم بأسمائه وصفاته، فهذا المعنى غير صحيح، هذا المعنى غير صحيح، كما تقدم معنا الكلام على هذا في شرح الطحاوية عند الكلام على لفظ الغير. فإذا قوله رحمه الله: وأن أسماء الله تعالى يقال إنها غير الله، أنها غير الله، هذا فيه إجمال. ولكن أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الأمر ذكره بناء على أن المعتزلة كانوا يقولون بأن أسماء الله أسماء الله غير الله، ويريدون بذلك أن ما كان غير الله فهو مخلوق، فتوصلوا بذلك إلى أن أسماء الله مخلوقة وأن القرآن مخلوق، واضح؟ فهو يقول وأن أسماء الله غير الله، أي أن أسماء الله جل وعلا أسماء لله جل وعلا، وليست هي أسماء مخلوقة لغير الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون.
يعني هذه المسألة كذلك مرت معنا إشارة إليها، وهي إن القرآن أن القرآن كلام الله جل وعلا، والكلام في اللفظ، أي هل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، هل مقصود الكلام في اللفظ. وتقدم أن هذا من ألفاظ كذلك ماذا؟ المجملة، لأن لو قال إنسان لفظي في القرآن مخلوق قد يقصد باللفظ الملفوظ، واضح يا جماعة؟ قد يقصد باللفظ اللفظ الذي هو المصدر، ويقصد به كذلك ماذا؟ الملفوظ الذي هو كتاب الله جل وعلا، أي المقروء، المقروء المتلو المكتوب، فيكون قوله مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق أراد لفظه وأراد كلام الله، واضح؟ يكون فيه إثبات ماذا؟ إثبات أن كلام الله مخلوق، وهذا قول من؟ قول معتزلة، واضح يا جماعة؟ وإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق، كذلك لفظي لفظ هذا قد يراد به المصدر على بابه، وقد يراد به إيش؟ الملفوظ، أي ملفوظي ومقروئي ماذا؟ غير مخلوق، فهذا يصدق على القرآن أنه غير مخلوق، لكن على أفعاله بأنها غير مخلوقة، واضح؟ فيكون وقع في قول من؟ وقع في قول قدرية، وأن أفعاله غير مخلوقة لله جل وعلا. إذن كلا اللفظين في الإثبات والنفي، إطلاق الإثبات خطأ، وإطلاق النفي كذلك ماذا؟ خطأ، بل كما نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن قال أن من قال بأن القرآن بأن لفظي في القرآن لفظي بالقرآن مخلوق قال فهو جهم، ومن قال ليس بمخلوق فهو إيش؟ فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه لفظ مجمل، والحق والصواب أن يستفصل، فيقال لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ قد يطلق ويراد به المصدر الذي هو اللفظ، فهذا بهذا المعنى نعم اللفظ مخلوق، أي لفظي الذي هو من فعلي من فعل المخلوق فهو ماذا؟ مخلوق، قراءتي مخلوقة، كتابتي مخلوقة، وهكذا. وإن أراد به الملفوظ المقروء المكتوب فهو ماذا؟ فهو من كلام الله جل وعلا، هو من كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. وكما تقدم ذكره عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يقول أن مذهب السلف والأئمة أنهم يقولون الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، واضح؟ الصوت صوت القاري مخلوق، والكلام كلام من؟ كلام الباري جل وعلا، وكلام الباري جل وعلا ليس بمخلوق، فهذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة. تفضل. ونعم، وقوله هو الوقف، ما معنى الوقف؟ معنى الوقف التوقف، معنى الوقف التوقف، إما أن يقصد بالتوقف التوقف في القرآن هل هو مخلوق أم لا، لأنه ظهر الطائفة في زمن الأئمة، في زمان الإمام أحمد وغيره، لما كان الجهمية يقولون بأن القرآن مخلوق قام عليهم الأئمة رحمهم الله تعالى فقالوا من قال بالقرآن، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. جاءت فرقة وسط ثالثة، ماذا قالت؟ قالت نحن نتوقف في هذا الأمر، نحن نتوقف في ماذا؟ في هذا الأمر. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره الواقفة أشد علينا وأشر من الجهمية، أشد علينا من الجهمية وأشر من الجهمية. لماذا أشر من الجهمية؟ لأنهم ملبسون، لأن حقيقة قولهم هو قول من؟ قول جهمية، ولكنهم ملبسون. لأن الإنسان إذا قال متوقف يأتي الآخر يقول ما أستطيع أن نحكم عليه بحكم، وهو متوقف، لكن حقيقة أمره ماذا؟ يقول بأن القرآن ليس من كلام الله، أنا متوقف. هل هو من كلام الله؟ أنا متوقف. هل هو مخلوق؟ يقول أنا متوقف. واضح يا جماعة أم لا؟ فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة يقول واقفة شر من الجهمية، شر من ماذا؟ من الجهمية. والأمر كذلك في اللفظ والملفوظ كذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل. يعني اللفظ والملفوظ إن كان من هذا الصنف يقول أنا لا أقول كذا ولا كذا أتوقف، إن كان توقفه بسبب عدم ظهور المسألة له كان معروفا من علماء السنة والخير فالأمر فيه واضح، توقف المسألة أشكلت عليه. أما إن كان معروفا بأنه من أذناب الجهمية ونحوهم فهذا لا يحسن الظن به، يعني تفضل الفرق بين هذا وذا. تفضل. لأن مسألة اللفظ والملفوظ كما ذكر غير واحد من الأئمة من المسائل التي وقع فيها شيء من الإشكال، وقع فيها شيء من الإشكال بين من؟ بين أهل السنة والجماعة. وتعرفون ما حصل الإمام البخاري رحمه الله تعالى من فتنة، ونسب إلى أنه يقول بقول الجهمية ونحو ذلك بسبب هذه المسألة، بسبب ماذا؟ هذه المسألة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى فهم من كلام الإمام أحمد ما لم يفهمه غيره لدقة نظره، لدقة نظره. فالإمام البخاري موافق للإمام، موافق للإمام أحمد، لا مخالف للإمام أحمد كما ظن من ظن بعض الناس لما سمعوا من الإمام البخاري رحمه الله تعالى تفصيل في هذه المسألة قالوا خالف الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول من قال بأن لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو إيش؟ فهو مبتدع. واضح يا جماعة أم لا؟ الإمام البخاري فصل في المسألة، فصل فبين ووضح ما أراده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فبعضهم لم يفهم كلام الإمام أحمد ولم يفهم كذلك كلام الإمام البخاري، فنسب البخاري إلى أنه يخالف الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وطعنوا فيه بطعونات هو منها براء رحمه الله تعالى، وهو كان أعلم الناس أو من أعلم الناس بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فعلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدقة نظره من كلام الإمام أحمد ما لم يعلمه غيره، ما لم يعلمه غيره. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق في هذه المسألة خاصة يقول قال فالإمام أحمد رحمه الله تعالى شنع على من تكلم في هذه المسألة وأغلق الأبواب سدا لأبواب الشر. قال والإمام البخاري رحمه الله تعالى وضح وفصل فأحسن، وضح وفصل فأحسن، أي فماذا؟ فبين المسألة فأحسن رحمه الله تعالى في بيان المسألة. يعني هذا معنى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه، كما في كتاب مختصر الصواعق المرسلة للموصلي الذي اختصرها الموصلي. تفضل. الكتاب مختصر الصواعق، كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله، وأما المختصر فاختصره ابن الموصلي رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر
وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح في المسألة، بل نقل الإجماع، إجماع القرون الثلاثة على أن الكفار لا يرون ربهم جل وعلا، وإنما ظهر الخلاف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد القرن الثالث، ظهر الخلاف في مسألة الكفار هل يرون ربهم أم لا، ظهر بعد القرن الثالث. أما قبل القرن الثالث فالعلماء متفقون على أن الكفار لا يرون ربهم جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار.
طيب، قوله ولا يقولون مخلوق، تقدم الكلام على هذه الفقرة أيضا، وأن من الألفاظ إيش؟ من الألفاظ المجملة، واضح؟ لأنه قد يراد مخلوق، مخلوق يراد العمل، عمل العامل، واضح يا جماعة؟ وعمل العمل إيش؟ الذي يعمله الإنسان من فعله هو ماذا؟ مخلوق. وقد يراد به ماذا؟ أمور الإيمان، لا إله إلا الله، القرآن، أسماء الله، واضح؟ فإذا لا يطلق في هذا النفي أو الإثبات، بل يستفصل. إن أريد بأنه مخلوق والمراد بذلك لا إله إلا الله والمراد بذلك أسماء الله وصفاته، فهذا ليس بصواب، بل القرآن ليس بمخلوق، لا إله إلا الله ليست مخلوقة، وما شابه ذلك، أسماء الله وصفاته والقرآن ليست بمخلوقة. وإن أريد وقصد بالمخلوق أنهم أفعالهم فماذا؟ فهي إيش؟ فهي مخلوقة، أي أفعالهم الذي يفعلون بها الإيمان، من مثلا صلاة، سجود، وركوع، وصيام، وجهاد، وما شابه ذلك من أعمال الإيمان. تفضل.
قال رحمه الله: إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين، والخصومة فيه، والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل.
قد قلت قرأت ولا يشهدون على أحد من أهل الكبار. طيب، تفضل.
قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين، والخصومة فيه، والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل، ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. إلى أن قال،
يعني بدعة عنهم، ما في عنهم عندك؟ طيب، بدعة عنهم. طيب، قوله رحمه الله تعالى: لا يقولون كيف، أي كيف صفات الله جل وعلا، كيف أسماء الله جل وعلا، كيف الجنة، كيف النار، إلى غير ذلك. ولا يقولون لما، في باب القضاء والقدر، في باب القضاء والقدر، لماذا أعز الله فلانا وأذل فلانا، لماذا أغنى الله فلانا وأفقر فلان، لماذا جعل الله جل وعلا فلانا مؤمنا وجعل فلان كافرا، لماذا جعل فلان رسولا وجعل فلانا عدوا، إلى غير ذلك من الأمور. لا يقال في باب القضاء والقدر لماذا، لا يقال لما، لأن الله جل وعلا إيش يقول؟ لا يسأل عما يفعل وهم إيش؟ وهم يسألون. الله جل وعلا لا يسأل، الله جل وعلا هو الملك جل وعلا، يفعل في ملكه ويتصرف في ملكه كيف شاء جل وعلا، فكيف يأتي إنسان ضعيف يسأل ربه جل وعلا لما، لما فعل كذا؟ هذا سوء أدب مع الله جل وعلا، وكما ذكره هو من البدع، لأن الله جل وعلا لا يفعل شيء إلا إيش؟ إلا لحكمة عظيمة جليلة، وقد مرت معنا بعض الحكم والتنبيه عليها فيما مر معنا في ماذا؟ في شرح الطحاوية، أن الله جل وعلا يفعل ما يفعل لا للشر المحض، أفعاله كلها ماذا؟ كلها خير. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ والشر ليس، والخير بيديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فهو يفعل ما يفعل جل وعلا لحكم عظيمة جليلة علمها الموفقون، فخضعوا لحكمة الله جل وعلا، وآمنوا بربهم جل وعلا، وعظموه، وعلموا أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، علموها أم جهلوها. وفي المقابل جهل هذه الحكمة أو الحكم أناس فعارضوا واعترضوا على الله جل وعلا. فإذا لا يقال كيف، ولا يقال كذلك لما. وقوله رحمه الله تعالى: وينكرون الجدل والمراء في الدين، والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل، ويتنازعون فيه من دينهم، إلى آخر كلامه، أي الجدل الباطل، الجدل الباطل، أهل السنة والجماعة أبعد الناس عن ذلك. الجدل عن يعني الجدل عن الحق وبالباطل. أما الجدال يعني الجدل لبيان الحق وإظهار الحق وإعلاء منارة الحق لمن كان قادرا عالما ذا إيمان فلا بأس بذلك بشروطه. فالعلماء رحمهم الله تعالى يضيقون باب المناظرات وباب المناظرات والجدل لما يحصل فيه ماذا من الاضطراب وتسلط بعض الناس على بعض. والأمر الآخر أنهم أي أهل الأهواء الغالب فيهم أنهم لا يرجعون، الغالب فيهم أنهم ماذا لا يرجعون، يريدون أن يناظروك إما أن ترجع إليهم وإما أن تبقى على أمرك. للعكس، لو كانوا يناظرون لأجل الحق لكان في المناظرة ماذا سعة. لكن كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن المناظرة إذا كانت مناظرة صحيحة بشروطها فإنه يحصل من ورائها أمران عظيمان جليلان. الأمر الأول إظهار الحق وإعلاؤه وبيان الباطل الذي عند الخصم وكسر ذلك الباطل بالحجج والبراهين، وهذه حكمة عظيمة ومطلب مقصود. الأمر الثاني أنه قد يكون سببا لرجوع ذلك المناظر أو من كان وراءه أو حاضرا لتلك المناظرة أو كسره وكف شره وكلاها كذلك ماذا يعني كلا الأمرين مطلوب. فالحاصل لو حصلت مناظرة لابد أن تكون من عالم بما عند الخصم من الشبهات وأن يكون عنده قدرة من حيث الكلام والمنطق والأخذ والرد والجدل، وأيضا أن يكون فطنا وذا إيمان قوي، وألا يحضر المناظرة من هب ودب إلى غير ذلك من الشروط التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في المناظرات وفي آدابها. تفضل.
قال رحمه الله إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
يعني تقدم معنا أن في هذه الآية قولان، أن في هذه الآية لأهل العلم يعني فيها قولان لأهل العلم، وأن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن المراد بالقرب ها هنا قرب الملائكة. تفضل.
قال رحمه الله إلى أن قال،
لكن الآيات الأخرى تدل على هذا، قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تفضل.
قال رحمه الله إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار.
ويرون مجانبة كل داع إلى بدعته، هذا مما يدعو إليه أهل السنة والجماعة، يدعون إلى ماذا؟ مجانبة. ما معنى المجانبة؟ أي البعد، المجانبة من الجنب أي التجنب، ومعناها البعد والنفور والخلاص من أهل الأهواء والبدع. لماذا؟ لأن صحبتهم ممرضة بل مميتة للعبد، وكما قيل ليس من مات فاستراح بميت ولكن الميت ميت الأحياء، أي ميت بالأهواء والبدع، قلبه مظلم لا يرى الحق وإنما يرى الباطل. والعلماء رحمهم الله تعالى بعضهم يقيدون كل داع إلى بدعة لشره، أي يقيدون الحذر والنفور من الدعاء إلى البدعة الدعاء، أما غير الدعاء فربما خفف من أمرهم، وذلك أمر نسبي إذ أن الداعي شره أشد أشد. ورب إنسان لا يظهر بالدعوة، والمقصود بالداعي إلى البدعة الذي يظهر بدعته ويدعو إليها جاهرا، إما بالحجج والبراهين القولية أو المكتوبة أو ما شابه ذلك، أو المناظرات والتنظير، هذا يعد داعيا. وما عدا يعد ماذا؟ يعد ليس من الداعي. ولكن العلماء يحذرون وينفرون من مجالسة المبتدعة بشتى أنواعهم وألوانهم، ولا سيما الدعاء. الدعاة منهم أشد. لماذا؟ لأنهم دعاة إلى إيش؟ إلى الشر. وكما جاء في الحديث دعاة إلى أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. والناس في ذلك ألوان، الناس في ذلك ألوان. منهم من يظهر بحجة الغيرة والحرص على السنة، وآخرون بحجة المرونة واللين والرحمة، وأن دعوتنا رحمة، دعوة واسعة، لا دعوة معتدلة وما أشبه ذلك. هذه كانت موجودة في الأزمان السابقة، كان موجود الخوارج غلا، المعتزلة غلا، وفي المقابل ماذا؟ الجبرية ومن كان على شاكلتهم ماذا؟ أهل ماذا؟ هو تميع. وما زال إلى زمننا هذا نجده من الناس ممن كان منتسبا إلى السنة إلى زمن قريب، منهم من انحرف عن الطريق فاتجه اتجاه ماذا؟ التشدد والغلو والطاعن في كل من هب ودب، وآخر طريق ماذا؟ المنهج الأفيح الفسيح الذي يسع الأمة، والكل ماذا؟ الكل باطل، والحق وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، والمجانبة لهؤلاء ولهؤلاء مطلوبة، المجانبة لهؤلاء ولهؤلاء مطلوبة، لأن كلا الفريقين يبعدك عن الحق ويبعدك عن طريقه ويبعدك عن الله رب العالمين جل وعلا. وينبغي الإنسان أن يسير إلى الله جل وعلا على ما سار عليه السلف الصالح والأئمة في كل زمان ومكان ممن كان يسير على سيرهم رحمهم الله. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اقتدوا بمن مات. لماذا؟ قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. واضح يا جماعة؟ نقتدي بأئمتنا رحمهم الله، سواء كان في هذا الزمن الذين ماتوا على الاستقامة والصلاح والدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح، ونحذر ممن يزخرف القول يمنة ويسرة ويدعو إلى سبيل لا إلى سبيل الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق، مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال: فهذه جملة.
وترك الغيبة والنميمة معروف، لكن كما يقال وينبه عليه أن من الغيبة ما هو مشروع، وهي ما ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي ستة ذكرها الإمام النووي وغيره، ونقل عليه الإجماع، نقل عليها الإجماع، منها بيان سبيل المبطلين. هذا من الغيب، من إما أن يقال أنه من الغيبة المشروعة، وإما أن يقال بأنه ليس من الغيبة لأنه مشروع. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.